إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لك الحمد على حلمك بعد علمك، سبحانك ربنا لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فكان خير إمام وخير معلم وقدوة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنَّ بسنته وسار على نهجه واختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحداث متابعة تمر بها الأمة في هذه الأيام، تكاد هذه الأحداث تبث الفرقة والوحشة بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي الأمة شر ما يدبر لها من أعداء الله تبارك وتعالى. نقف إخوة الكرام عدة وقفات فيما نعيش في هذه الأيام وما يدور في هذه البلاد. أولاً، العبرة والموعظة من هلاك الظلمة والعياذ بالله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. هذه أول عبرة وأول عظة يجب علينا أن نعلمها جميعاً. إنما أطاح بالنظام السابق ليس الشباب وليس الشعب، ولكنه قدرة الله تبارك وتعالى. ولو دبر قوى العالم كلها على أن تطيح بهذا النظام ما أطاحوا به، ولكن الله تبارك وتعالى إذا قدر أمرا هيئ أسبابه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: لما ظلموا وأكلوا أموال الناس وهتكوا الأعراض وفعلوا الأفاعيل، سلط الله تبارك وتعالى عليهم الخوف والرعب في قلوبهم، مما أدى إلى ما نعلمه جميعا. انظر إلى فرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى لما خرج خلف موسى عليه السلام ونظر موسى إلى البحر فقال أصحابه يا موسى إنا لمدركون، أمامنا البحر وخلفنا فرعون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين، وأنجاه الله تبارك وتعالى. ولكن إخوة الكرام انظروا في تاريخ هذه الأمة الإسلامية، عاقبة من ظلم العباد ومن دعا عليه المظلوم كيف مآله إلى الهلاك. انظر على سبيل المثال للحصر وزراء هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى البرامكة، كان يحيى ابن خالد البرمكي يقول له هارون الرشيد يا أبتي، وعين له جعفر ابنه وزيرا لهارون رحمه الله تبارك وتعالى، فكان جعفر هذا يدير المملكة الإسلامية ولا يعلم عنها هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى شيئا. فلما تكبروا على عباد الله تبارك وتعالى وظلموا عباد الله تبارك وتعالى، حتى قال ابن كثير في البداية والنهاية كانوا يطلون قصورهم بالذهب، يدهون قصورهم بماء الذهب. خرج هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى إلى رحلة صيد يصطاد، فرجع غاضبا عليهم على البرامكة وزراءه وفيهم يحيى الذي كان يقال له من قبل هارون يا أبتي. فماذا فعل بهم هارون؟ قطعهم إربا إربا وأودعهم السجون، وما بقي منهم إلا يحيى بن خالد المربكي وابنه جعفر قبل أن يصلب في بغداد. فقاله جعفر لأبيه يحيى يا أبتي ما الذي أودعنا السجن؟ فقال دعوة مظلوم غفلنا عنها وما غفل الله عنها، دعوة مظلوم غفلنا عنها وما غفل الله عنها. احتار المؤرخون وكتاب السير ما الذي أغضب هارون الرشيد على هؤلاء، فقال ابن كثير أن جعفر تزوج بعباسة أخت هارون الرشيد سرا، هذا قول. والقول الثاني أن جعفر برمكي ظلم الليث بن سعد وهو المحدثين الكبار، فذهب الليث بن سعد إلى هارون وقال له اتق الله في الإمارة، قال وما لك؟ قال ظلمني جعفر البرمكي فغضب عليهم، إلى آخر ما ذكر أهل السير حول غضب هارون الرشيد على البرامكة. ولكن إخوة الكرام الذي أغضب هارون هو الله تبارك وتعالى للظلم الذي وقع على عاتق الناس، وما أطاح بالنظام السابق إلا دعوة مظلوم غفلوا عنها وما غفل الله عنها. أحدثك بقصة حقيقية حدثني بها أحد مشايخ الثقات، كان له أخ يعبد الله تبارك وتعالى، ما فعل شيء إلا أنه يعبد الله تبارك وتعالى، اعتقل 3 أعوام وأودع في السجن ولا يعلم لماذا دخل هذا السجن، وبعد 3 أعوام خرج وإتى به إلى ما يسمى بمدير الأمن، فقال له يا فلان هل حفظت القرآن في السجن؟ فقال لا لم أحفظه كاملا، فقال ارجع فاحفظ القرآن. فمكث 4 أعوام أخرى 7 أعوام في السجن ولا يدري لماذا سجن أصلا. هذه يعني نبذة صغيرة عما كان يدور في بلادنا في النظام السابق. فلما أشرف هذا الرجل على الموت حملوه في ملحفة ثم وضعوه أمام المسجد
الذي كان يصلي فيه أبوه ثم حمله إلى بيته، ولكن قدر الله وما شاء فعل، يموت هذا الرجل قبل انقلاب هذا النظام بضعة أيام. سبحان الله، ما برح حتى يفرح بما جنى الله تبارك وتعالى على أيدي هؤلاء. إخوة الكرام، المعتمد ابن عباد، هذا الرجل لا يعلم عنه الكثير، ولكنه كان حاكما من حكام الأندلس في بلاد أسبانيا وما جاورها، وكان هذا الرجل من أفصح العرب، وكان أيضا من أشجع العرب رحمه الله تبارك وتعالى، المعتمد ابن عباد الأندلسي. هذا الرجل كان بجنبه إمرة في مدينة تسمى إشبيلية اللي في البرتغال حاليا، وكان عليها رجل مسلم يحكم هذه البلاد، فجاوره أحد الملوك وأراد أن يأخذ منه هذه البلدة، فلجأ إلى المعتمد ابن عباد رحمه الله حتى ينجيه من هذا الرجل، ودخل المعتمد بجيوشه وحمى بالفعل هذه البلدة. فلما زال الخطر كان من واجب المعتمد أن يرجع إلى بلاده، ولكن الأمراء زينوا له احتلال هذه البلدة وأن يأخذ هذه البلدة من حاكمها، وبالفعل قبض على رئيس هذه البلدة أودعه في السجن واحتل هذه البلدة. بعد بضعة أيام كان هناك دولة تسمى المرابطون في بلاد المغرب، هذه الدولة قويت، ثم اجتاحت هذه الدولة المعتمر بن عباد رحمه الله تبارك وتعالى، فقتلوا أولاده وشرضوا بناته وأودعوه في السجن. وكان هذا الرجل كما قلنا من شعراء العرب، فقال عدة أبيات يصف نفسه في هذه الفترة، فكان منها: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك الآن في أغمات مأسورة، يعني في السجن، ترى بناتك في الأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، وفي رواية: ترى بناتك في الأطمار جائعة، يعني الملابس الرثة، لما دخل بناته عليه في السجن يزرنه، وهن كانوا ولاد الأولاد الأمراء، فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك الآن في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، ما يملكن قطميرا، يعني يفعلن غزل النسيج عند الناس حتى يأكلن بثمن هذا النسيج أو هذا الغزل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: برزنا نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. ذكر الذهبي في السير أن المعتمد هذا كان بناته إذا أردن أن يخرجن إلى حديقة القصر يطوي الطين في القصر بالكافور، يعني بالرائحة، حتى تطأ بناته هذا الكافور. فلما ظلم هذا الرجل وأخذ بلده وداعى عليه، قلب الله تبارك وتعالى عليه هذه البلاد واجتاحته المرابطون وأودعه السجن، ووصف نفسه في هذه الأبيات. فهذا أخوة الكرام وقفة لمن ظلم ولمن تعدى على الله تبارك وتعالى أن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون. انظر إلى أحمر بن أبي داود لعنه الله تبارك وتعالى، هذا الجهمي المعتزلي الذي ادعى فتنة خلق القرآن، وأن القرآن ليس كلام الله ولكنه مخلوق، ودعا أولاد هارون الرشيد إلى هذه الفتنة، المعتصم والوافق، والمعتصم فتن الناس على هذه الدعوة، فأجاب كل أهل العلم في هذه الفترة ما بين خائفا من الصوت وما بين متقي لشر المعتصم، إلا رجل واحد ألا هو أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، إمام أهل السنة والجماعة بلا مدافع. كان أحمد يقول حينما ينظر إلى شرفة القصر ويرى 70,000 محبرة ينتظرون ماذا يقول أحمد بن حنبل حول فتنة خلق القرآن، فكان يقول: كلام الله منه بدأ وإليه يعود، رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أحمد بن حنبل يقول لأحمد بن أبي داود: هذا بيننا وبينك يوم الجنائز، بيننا وبينك يوم الجنائز، يعني يوم الموت. فلما مات أحمد بن أبي داود استأجرت أمه 3 أنفار أو نفر حتى يدفنوا هذه الجثة، لعنه الله تبارك وتعالى. وقبل موته أصيب بالفالج، مرض يسمى بالفالج، إذا وقعت الذبابة على نصف الرجل كأن عليه بيت، وإذا قطع إربا في النصف الثاني لا يحس به، يسمى هذا المرض بالفالج. فقالوا له: لماذا أصبت بالفالج؟ فقال: أصابتني دعوة أحمد بن حنبل. مالي والأحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. هذا مشى في جنازته 3 رجال، أما أحمد بن حنبل فيكفي أن تعلم أن الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في تاريخ بغداد أن 30,000 يهودي أسلموا في جنازة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. لما رأوا كل هذه الجموع والبكاء والعويل حول جثة أحمد بن حنبل فأسلم 30,000 يهودي في بغداد وما حولها في جنازة هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى. بيننا وبينهم يوم الجنائز. هذه إخوة الكرام هي الوقفة الأولى التي أردت أن أقف معكم فيها، ألا وهي أن نعلم أن ما دار حول هذا النظام إنما هو بقدرة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم ظلموا العباد، والله تبارك وتعالى لا يرضى عن الظلم. الثانية يا أخوة الكرام حرمة الدماء، حرمة الدماء في دين الله تبارك وتعالى. في غياب الأمن من كان بينه وبين رجل حساب صفي هذا الحساب في هذه الأيام، وسمعنا والعياذ بالله عن سفك الدماء والسرقة وما شابه ذلك. لماذا أخوة الكرام؟ لأننا فرطنا في حق الدماء قبل أن يفرط الحاكم في هذا الحق، فلما فرطنا فيه فرط هو أيضا فيه. ولتعلم أنه ينبغي عليك أن تعلم أولادك الصغار أحكام الدماء وحرمة الدم في دين الله تبارك وتعالى قبل أن تعلمهم القراءة والكتابة، لما يترتب على ذلك من سوء أو حسن خلق الطفل بعد ذلك. الآن لو أن ابنك شج طفلا صغيرا تقول: أطفال بلعوا مع بعض، عيال مع بعض، لا، لابد أن تنبه هذا الطفل حول حق الدماء في دين الله تبارك وتعالى. عند البخاري ومسلم وسلم قال: لا يزال المؤمن، وفي رواية المسلم، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تعلم أن الإنسان يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ويأتي كذلك بسيئات كثيرة، قد شتم هذا واغتاب هذا وظلم هذا وما شابه ذلك. فإن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن هناك ذنب واحد يضيق على حسناتك يوم القيامة، ألا وهو سفك الدماء. فقال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني من حسناته ما لم يصب دما حراما. العلماء قالوا عن هذا الدم ليس بالقتل، ولكن مقدار ما يقطر من دم الإنسان ملء المكحلة، يعني ما يقرب من سنتيمتر أو أقل من ذلك، يضيق الله تبارك وتعالى على فاعله يوم القيامة بهذه القطرات الصغيرة في حسناته، بل يضيق عليه كذلك في دينه. لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمر على الكعبة كما عند عبد الله بن وهب في كتاب الجامع بإسناد صحيح، فيقول بعدما ينظر إليها: واهن لك، واهن لك، ما أشد حرمتك عند الله تبارك وتعالى، وإن دم المسلم أشد حرمة منك. يعني عبد الله بن عباس يرى أن الإنسان هدم الكعبة حجرا حجرا كان ذلك أهون عند الله تبارك وتعالى من أن يصيب دم مسلم في غير حل والعياذ بالله، بل ذهب إلى عدم توبة قاتل النفس العمد، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذهب عبد الله بن عباس إلى عدم توبة قاتل النفس بالعمد، وهذا خلاف أهل العلم، ولكنه اجتهادا منه رحمه الله تبارك وتعالى، وقال أن هذه الآية ليست منسوخة بل هي محكمة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري: إن من الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها يوم القيامة سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله تبارك وتعالى أهون من إراقة دم حرام، يعني في غير حل والعياذ بالله. واعلم أن ذلك أو هذه الحرمة ممتدة إلى الكتابي أو الذمي الذي يساكنك في هذه البلاد ما لم يحاربه، لحديث عمرو بن الحمق كما عند البخاري في التاريخ الكبير وسلم قال: من غدر بمعاهدا، يعني الذمي الذي يسكن معك في البلاد من أهل النصارى أو اليهود، ما لم يقاتلك، من قتل معاهدا فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وبواب البخاري في صحيح فقال: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. ثم ساق بسنة عبد الله بن عمر وسلم قال: من قتل ذميا فأنا بريء منه أمام الله تبارك وتعالى، ولا يجد الجنة وإن ريحها يوجد على مسيرة كذا وكذا. قال أهل العلم في أحكام الدماء: لو أن إنسان صعد عليك إلى البيت أو قطع عليك طريق أو ما شابه ذلك وأراد قتلك، قالوا: تقاتله بنية الدفع وليس بنية القتل. لماذا؟ حتى تخرج من هذا الوعيد. قالوا: تقاتله ليس بنية أن تقتله، ولكن بنية أن تدفع عن نفسك ظلم هذا القاتل أو السارق والعياذ بالله، حتى تخرج من هذا الوعيد أمام الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذا المنظر الفظيع يوم القيامة، قال وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه على عاتقه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. في رواية أخرى عند الطبراني في الكبير قال فيها: فيقول الله تبارك وتعالى القاتل فيما قتلته، فيقول: حتى يكون الملك لفلان. وفي رواية: حتى تكون العزة لفلان، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن العزة لله جميعا. فهذا أخوة الكرام الوقفة الثانية، أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما بيننا من الدماء، وأن نعلم أولادنا أحكام الدماء وحرمة سفك الدم بغير حله قبل أن نعلمهم القراءة والكتابة. الثانية يا أخوة الكرام، الثالثة، هذه الأزمات التي تمر بها الأمة قد يخرج منها منح بعون الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كنا من قبل حين نتكلم عن الشيعة يصعد إلينا أناس ويقولون: نريد توحيد الكلمة بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة. فلما وقعت هذه الأحداث ظهر الشيعة على وجههم القبيح الذي يضمنونه لأهل السنة والجماعة. بالأمس ما حدث في البحرين وما قاله القبيح نصر الله حسن نصر الله لعنه الله تبارك وتعالى بأنه يود أن يرسل قواته إلى البحرين، لماذا؟ لقتل أهل السنة والجماعة على يد الشيعة في بلاد البحرين. هذا ما قاله القبيح نصر الله بالأمس لعنه الله تبارك وتعالى. وفي هذه البلاد قبل تنحي الرئيس بأسبوع طالعتنا الفضائيات حول خطبة المدعو خمئيني لعنه الله تبارك وتعالى، حينما وصف هذه الثورة بأنه يود أن تكون هذه الثورة مثل الثورة الشيعية في بلاد إيران والعياذ بالله، وصف أنه طاهر الدم وليس عنده مظاهرات وما شابه ذلك. فما فتق هذه الكلمات بعد بضعة أيام حتى خرج عليه الشعب ثائرا والعياذ بالله. فالخطر أخوة الكرام، كل الخطر موجود في الشيعة والعياذ بالله. فلزاما عليك أن تعلم من هم الشيعة، وأن تحدث أولادك وزوجتك عن الشيعة وما هو معتقد الشيعة في دين الله تبارك وتعالى. هناك أخوة الكرام كتب كثيرة تباع في الأسواق حول معرفة الشيعة ويسيرة متداولة، منها كتاب منهاج السنة النبوية في نقد عقيدة الشيعة الإمامية ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في 5 مجلدات، وهناك كتاب مجلد واحد يسمى حتى لا تنخدع حقيقة الشيعة، وكتاب آخر يسمى حقيقة حزب الله، إلى آخر هذه الكتب التي تعلمك ما يدور حولنا من الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية وما يألونه في دين الله تبارك وتعالى. أذكرك ببعض عقائد الشيعة، قالوا في الله تبارك وتعالى بعقيدة البداء، والبداء معناها أن الله تبارك وتعالى جهل الأمور ثم بعد ذلك علمها، هكذا يقول علي خمئيني لعنه الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة يقولون أن الله تبارك وتعالى علمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. تبارك الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه واحدة في حق الله تبارك وتعالى. قالوا بأن هذا الكتاب المصحف الذي يتعبد به كل مسلم، قالوا أنه محرف وأنه ثلث القرآن فقط، وأما الثلثين فهو داخل السرداب مع محمد بن حسن العسكري الذي دخل السرداب في 219 ولم يخرج إلى أيامنا هذا، وهم ينتظرونه حتى يقاتل أهل السنة والجماعة ويخرج أبو بكر وعمر من القبر ثم يصلبهما أمام الناس. هذا معتقد الشيعة في كتاب الله تبارك وتعالى. كفروا كل الصحابة إلا 3 أو 7 والعياذ بالله. رموا عائشة بالزنا والعياذ بالله مع صفوان المعطل السلمي في حديث الإفك وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هناك رجل يسمى الكليني من علماء الشيعة، هذا الكليني مثل البخاري عندنا عندهم. هذا الرجل يقول في كتابه الكافي وناقل الكفر ليس بكافر، يقول أنه وسلم يمسه العذاب يوم القيامة من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه جامع حفصة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهن. هذا يقول ويعتقد الشيعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منذ هذه الفترة. قالوا بولاة الفقيه اللي هو علي خمئاني في هذه الأيام لما قالوا بالإمامية وأن الإمام دخل السرداب في عام 200، طيب من أين يأتون بإمام؟ قالوا بولاة الفقيه، يعني من ينوب عن الإمام في هذه الأمور هو ما يسميه ولاة الفقيه. والإمام عندهم لا يسهو ولا يجهل ولا يفعل خطأ، بل معصوم مثله مثل الله تبارك وتعالى. هذا أخوة الكرام بعض معتقد الشيعة الإمامية الجعفرية 12، يجب عليك أن تعلم هذا. فهذه المحنة أبرزت لنا وقه الشيعة القبيح لعنهم الله تبارك وتعالى. فلزاما عليك أن تسأل أهل العلم حول الشيعة وأن تقرأ كثيرا حول الشيعة وما يضمرونه لأهل السنة والجماعة، وخصوصا هذه البلاد بلاد مصر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الكرام، الوقفة الرابعة لابد أن نغير من أنفسنا. شعار رفعه الشعب يريد تغيير النظام، ونحن أيضا نقول نريد من الشعب تغيير النظام، العودة إلى الله تبارك وتعالى وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. أولا في جانب العبادات، أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل يقول كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله تبارك وتعالى على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم ويدخلهم الجنة. فلابد أخوة الكرام أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، فلا خوف ولا رغبة ولا رهبة ولا نذر ولا ذبح إلا لله تبارك وتعالى، أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. كذلك أخوة الكرام إصلاح ذات البين، هذه الأيام وهذه الفترة لا يصلح فيها إلا إصلاح ذات البين والاعتصام بالله تبارك وتعالى والأخوة وبث روح الأخوة بين الناس. الله تبارك وتعالى ذكرنا بهذه النعمة فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا بد أن ننشر فيما بيننا بث روح الأخوة فيما بين الناس. وقال ربنا تبارك وتعالى مذكرا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. تخيل لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قوم يأتون على قوم ثم يأخذون أموالهم وأرضهم بل ونساءهم، كما ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين سعد بن ربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، وكان سعد بن ربيع هذا أحد الأنصار عنده ثلاثة نسوة، فقال لعبد الرحمن بن عوف: أشاطرك مالي، يعني أعطيك نصف مالي، وانظر إلى زوجاتي الثلاث أيهن أعجبتك أطلقها ثم تنكحها أنت. مع أن العرب في الجاهلية كنا من أكثر الناس غيرة على نسائهم، ولكنها الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. فقال عبد الرحمن بن عوف: جزاك الله خيرا. ثم ذهب إلى السوق فاتجر، إلى آخر القصة. هذا بث روح الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. نصلى ما يقول: سبعة يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من بينهم ورجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهنيئا لمن كان له أخ في سبيل الله تبارك وتعالى يجتمع على طاعة الله في المسجد ويتفرق على طاعة الله تبارك وتعالى كذلك في المسجد. انظر إلى بث روح الأخوة فيما بين الناس وما هي ثمارها. السيوطي في كتاب الدور المنثور يقول أن أحد الأنصار أو أحد الصحابة أهدي إليه رأس شاه، يعني قطعة لحم رأس كما نقول، فقال هذا الرجل هو عبد الله بن عمر: إن أخي فلان أحق بها مني. فذهبت إليه، قال: فما زاد هذه القطعة من اللحم تدور بين سبعة أبيات كل واحد منها يقول: إن أخي فلان أحق بها مني، حتى رجعت إلى صاحبها الأول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لماذا؟ لأن الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا أحد الأنصار فقد ابن عمه في غزوة من الغزوات، قال: فبينما أنا عند رأسه إذ عرفته ومعي شربة ماء، فقال: اسقني. فلما أراد أن يضع على فمه سمع صوت رجل بجانبه يقول: الماء. قال: فأنزلها من على فمه، ثم قال: اذهب بها إلى فلان. قال: فذهبت بها إليه. فلما أراد أن يرفع على فمه سمع صوت رجل يقول: الماء في الحرب. قال: فذهبت بها إليه. فلما دخلت عليه قال: اذهب بها إلى فلان. فرجعت إلى الأول فإذا هو قد مات، فرجعت إلى الثاني فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. كل واحد منهم يؤثر أخاه بشربة ماء، ربما تكون هذه الشربة آخر شربة في حياته، ولكنها الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. في هذه الأيام لا بد أن نبث روح الوحدة والأخوة فيما بين الناس في هذه الأيام، لأن الأيام هذه تحتاج الاعتصام بالله تبارك وتعالى، وخصوصا في أيام الفتن. كذلك أخوة الكرام، وبها نختم، عدم المشي وراء الشائعات، فإن الله تبارك وتعالى ذم هذه الشائعات في كتابه الكريم في كثير من كتاب الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما يدور وما يبث بيننا من الشائعات. انظر إلى هذه الشائعة لما قال المنافقون أن عائشة والعياذ بالله وقعت في الزنا والعياذ بالله، وما هذه شيء إلا كادت أن تأكل الأخضر واليابس في عهد النبوة في هذه الفترة. كذلك لما أشاعوا أن عثمان بن عفان قد قتل في عمرة الحديبية، أيضا هذه الشائعة كانت تأكل الأخضر واليابسة بين قريش وبين وسلم وأصحابه. فيجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نحذر ما يبث علينا في الفضائيات، وخصوصا قناة الجزيرة. قناة الجزيرة نعم تقول تأتي بالأخبار صحيحة ولكنها على سبيل الفتنة بين الناس. أقول لك اعلم أن وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم أعقد اتفاقية بين سفير أمريكا وسفير إسرائيل في قطر على زعزعة الشعوب العربية عن طريق قناة الجزيرة، وهذه وثيقة منشورة مختومة بختم هذا الرجل في هذه الأيام. فيجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتريس فيما يبث علينا من هذه الأخبار الشائعة والعياذ بالله، لأن هذه الدولة والعياذ بالله تريد أمريكا وإسرائيل أن تخلع العروبة من مصر وما جاورها وأن تزرع هذه العروبة في قطر التي ليس لها أي قيمة وأي وزن في هذه المعمورة. فيجب عليك أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الشائعات وما يبث علينا منها حتى لا تؤدي الفتن والبلبلة والفزع بين الناس. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأمريكا ومن عاونها. اللهم عليك بأمريكا ومن تحالف معها. اللهم عليك بأمريكا ومن سكت عنها. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم جمد دماء في عروقهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عجل بهلاك أمريكا يا قادر يا كريم. اللهم اصم مجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان وفي جنوب السودان وفي أفغانستان وفي كشمير في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم اقبل شهيدهم وسدد رميتهم. اللهم كن لهم يا قادر يا كريم. اللهم كن للنساء الثكالة والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير. اللهم كن للنساء الثكالة والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير. اللهم كن للنساء الثكالة والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير. اللهم اقض الدين على المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك برسالة. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ أموال المسلمين. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا. اللهم أهلك طاغيتهم. اللهم أهلك طاغيتهم. اللهم أهلك طاغيتهم. اللهم اكفهم شر الغرب الكافر. اللهم اكفهم شر الغرب الكافر. اللهم اعصم بلادهم وأموالهم وأولادهم من الغرب الكافر والعياذ بالله. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
الله أكبر الله